بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أرزاقهم وذرياتهم، بارك في أعمالهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب الماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 80 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نواصل ما بدأناه، أنبه فقط الإخوة الذين يسكنون خارج مدينة زلسبخ، نظرا للإجراءات الجديدة المتعلقة بانتشار وباء كورونا وتحديد الأعداد في المساجد بالأعداد القليلة جدا، فنحث الإخوة المقيمين خارج مدينة زلسبخ أن يصلوا في المساجد القريبة من مدينتهم. لله الحمد والمنة، نحن قدمنا طلب للدولة بحيث نزود عدد الحضور، وننتظر الرد بإذن الله، ولعله خير بإذن الله، فأبشروا بخير. بمجرد بس ما يجينا الرد إن شاء الله نخبركم عبر الفيس، عبر الواتس، نتواصل معكم بالهاتف ونخبركم بإذن الله تعالى. فنرجو المسامحة، والمتابعة بتكون عبر البث المباشر من بيوتكم عقب صلاة العشاء في الموعد المحدد من كل أسبوع إن شاء الله. حفظكم الله ونفع الله بكم وبارك الله لنا فيكم، أمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنواصل ما بدأنا، فما زلنا مع معركة مؤتة. في آخر لقاء فرغنا من الحديث عن سير المعركة وكيف استشهد القادة الثلاثة، زيد بن حارثة رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب الشهيد الطيار رضي الله عنه، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرضاه، ثم تولى قيادة الجيش سيف من سيوف الله، إنه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أرضاه. ورأينا في آخر اللقاء كيف استطاع خالد أن ينجو بجيش الإسلام، والذي كان قوامه 3000 مقاتل أمام 200,000 مقاتل من الروم. فاختصرنا لكم خطته العبقرية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فقد وصلنا إلى هذه المسألة التي عنون لها المصنف بقوله نهاية المعركة. نهاية المعركة يقول: ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود. طبعا كلمة الصغير فيها نظر، نقول القليل في العدد، إنما كلمة الصغير معلوم أن أصحاب النبي هم أفضل الناس بعد رسول الله، والرجل منهم بأمة، فلا يوصفون بالصغر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لكن نقول هذا الجيش القليل العدد، القليل العدد، قال أن ينجح هذا الجيش، نقول بقى القليل العدد، في الصمود أمام طيارات ذلك البحر الغطمطم. طبعا بحر هائج، 200,000 يا إخوة، بيقاتلهم 3,000 فقط من المسلمين. أمام ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم. ففي ذلك الوقت أظهر خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه. أيضا كلمة ورطوا أنفسهم فيه لنا عليها نظر، فهذه ليست ورطة، إنما هذا جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يحظى فيه المجاهد بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وفي كل خير، وفي كل خير. ثم ما ورطوا أنفسهم ولا شيء، بالعكس حققوا نصرا مؤزرا، ونال القادة الشهادة في سبيل الله رب العالمين. أيضا يبقى عندنا النظر على كلمة إيش، ورطوا أنفسهم، وأنت عندك كتاب في البيت كده تحط كده خط تحت هذه الكلمات، عشان وانت بتقرأ وبتتعامل مع أصحاب النبي، تتعامل مع المنهاج، تخلي بالك أوي. خلاص، ودي برضو مسألة مهمة، إن أي مصنف أو أي كاتب بشر، أحيانا تخونه الكلمة، أحيانا يكون يزل القلم، يزل اللسان في كلمة، فالعلم راحم بين أهله، فدور الشارح أن يصوب الخطأ لرفع التبعة عن من كتب، وهكذا نحن كذلك نقع في أخطاء، ويأتي من يصوب لنا من طلابنا ومن علمائنا ومن مشايخنا، لأن العلم رحم، لأن العلم رحم بين أهله. وعندما يصوبك مصوب افرح بذلك، لأنه بذلك يرفع تبعة عنك، يرفع تبعة عنك، وهكذا. إذن نقول أيضا مما ورطوا أنفسهم فيه لنا عليها نظر، هذه ليست ورطة بل هي نعمة ومنة، لأن الجهاد في سبيل الله نصرة لدين الله وإعلاء لكلمة الله عز وجل من المنن والكرامات ومن الاصطفاء، ومن الاصطفاء. واختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا، ويظهر بعد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار، يوم كامل بيقاتل خالد عندما تولى القيادة. في أول يوم من القتال، يعني أول يوم من القتال بالنسبة لي كقائد للمعركة الآن، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان. كلكم يعلم أن الحرب خدعة، والمقاتل في المعركة يحاول جاهدا إدخال الرعب على الأعداء بأي حيلة أو مكيدة، بحيث ينال من عدوه ويتمكن من النصر عليه. بدأ خالد يفكر في مكيدة حربية تدخل الرعب إلى قلوب الأعداء حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة. يعني الآن وفق مقاييس القوة ومعايير المادة الهزيمة محققة، لو التف فقط جيش الروم لو 50,000 منهم فقط، هم 200,000، لو 50,000 فقط التفوا حول 3,000 قضوا عليه. احنا كده عندنا مثال يقول لك الكثرة تغلب الشجاعة، ويقول لك واحد ما يحاربش بلد، صح كده؟ فهنا الأعداد متفاوتة جدا، 3,000 أمام 200,000. يبقى لو 50,000 فقط التفوا حولهم خلاص انتهت المعركة، انتهت المعركة. فكيف ننجو بهذا الجيش ونحقق النصر من براثن الروم، هذا الجيش العرمرم كما وصفه المصنف الغطمطم، عمز البحر الغطمطم، بحر متلاطم الأمواج هائج، سبحان الله. كيف ينجو خالد بهذا الجيش بفضل من الله تعالى وتوفيق؟ هي دي القضية. فبدأ يفكر، فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من براثنهم صعب جدا لو انكشف المسلمون، يعني لو انكشف الجيش دي مشكلة، لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطاردة. فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش كما ذكرت لكم وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقه وميمنته ميسرة، وعلى العكس أي ميسرة ميمنة، كما ذكرت لكم أن الجيوش قديما كان لها نظام وترتيب، ويمكن ما زال هذا النظام معمولا به في الجيوش، حتى تقسيم الجيوش الحديثة لنفس الوضع ده، بس مع التطورات الحديثة والأسلحة الحديثة. يعني تجد مثلا في مثلا كتاب اسمها الاستطلاع، كانت قديما تسمى العيون، يعني قبل ما الجيش يتحرك لملاقات عدوه كان يرسل العيون تستطلع الأمر، تشوف أعداد الجيش المحارب، تشوف المكان اللي يعسكروا فيه، تشوف الطرق، تشوف المياه. ده موجود في الجيوش المعاصرة، يقول لك كتائب الاستطلاع، خلاص كده. وبيسموها كمان فرقة اسمها الإشارة، اللي هي مسؤولة عن الاتصالات ونقل الأخبار والتعرف على أخبار الجيوش والتواصل بين القادة والجنود. كذلك كان الجيوش قديما فيها حاجة اسمها الميمنة والميسرة والمقدمة، اللي بلغة العصر الآن بيسموهم المشاة، يعني الجيوش الحديث حاجة اسمها إيه؟ السلاح المشاة. دول اللي بيقاتلوا على الأرجل، مش هيدخلوا هم بأجسامهم، مش بالطيران ولا بالدبابات، خلاص كده. فكان في المشاة دول موجودين في الجيوش المعاصرة. طبعا كان في قديما الفرسان والراجلة، يعني الفرسان على الخيل وكذا، والتاني ماشي على رجليه، بل عليك ده اسمه مشاة بلغة العصر. نعم،
المشاة دول ماشيين على رجليه،
احسنت. وعلى الفرس ده اللي راكب الطياره دلوقتي،
الدبابات،
والدبابات، احسنت، خلاص كده، راكب الدبابات دلوقتي والطيارات كمان لانه راكب، انما الثاني ماشي على رجليه. فتجد نفس الجيوش المعاصره الان اخذت نفس ترتيب الجيوش قديما ونظامها، وطبعا كان لكل جناح قائد، وتحت كل قائد مجموعه بتساعده وبتعاونه، نفس الوضع اليومين دول. هتجد مثلا كتيبه المشاة لها قائد، كتيبة الاستطلاع لها قائد، الإشارة لها قائد، الطيران له قائد، الدبابات لها قائد، وهكذا. وفي كمان الصيانة والورشة اللي كان زمان اسمهم من الخدمة، يعني ياخدوا الطعام وكذا عشان الجنود، دلوقتي بقى مش الطعام بس، والوقود، إن دبابات عايزة وقود وشغل كبير، يعني شؤون إدارية كمان. فتجد نفس التخطيطات القديمة موجودة بس بأسلوب عصري يناسب الزمان والمكان. فخالد يعمل ايه؟ جاب الميمنة حطها في الميسرة، وطبعا الملابس مختلفة والرايات مختلفة والوجوه مختلفة، المقدمة خلاها في القلب والقلب جابه في المقدمة، وغير الساق والساسة والخدمة، تغييرات كاملة. ليه؟ عشان لما يكون في الصباح يجي الأعداء يشوفوا الوجوه اتغيرت، إذن في جيوش جات لهم، في مدد جالهم من المدينة. وطبعا طول الليل كما ذكرت لكم خلى الجيش يجري في الصحراء بالخيول طول الليل، كأن إيه؟ الجيوش تتوافد لهم كمدد. طبعا مع كثرة جريان الخيل الغبرة بتملأ السماء، فبيعرفها العدو، بيعرف ان في حركة مش طبيعية طول الليل. كمان راح خد كتيبة من الجيش، يعني قريب من 400 جندي، بيقسموا الفصائل. الفصيل نقول مثلا 50 جندي هتبعدوا عننا بمسافة كيلو متر مثلا في الخلف، لما نبدأ القتال في الصباح بين كل ربع ساعة وساعة ولا نص ساعة تيجي كتيبة من الكتائب من الفصيل ده، يجروا بخيولهم والله أكبر. لو لما الجيش يحس أنهم قربوا منه هو كمان يكبر الجيش كله، بحيث ندخل الرعب على الأعداء. طبعا كانت ملحمة مرعبة حقيقة، يعني احنا بس الواحد كان يقرأ كده ويتخيل يخاف، ما بالك بالأعداء يعني الجو ده المشحون ده. حركة طبعا عبقرية، خالد ده عبقرية فذة في القتال رضي الله عنه وأرضاه. وده اللي حصل بالفعل، وطبعا كسرت في يده كما ذكرنا 9 أسياف، لدرجة لم يجد إلا صفيحة يمانية يقاتل بها رضي الله عنه وأرضاه. وكان طبعا المتفق عليه بعد ما نعمل فيهم القتال ويفر أمامنا هاربين، ههز الراية ونتراجع شيئا فشيئا، كأنه تكتيك حربي لالتفاف حولهم، هم هيفهموا ده كويس، هيخافوا مننا. وده اللي حصل لما لقوا خالد بيتأخر بعد قتال مرير بالشكل ده ومعاه الجيش بيتأخر معه، قال لك بس دول بيعملوا خطة عشان يلتفوا حولنا يجرجرونا معاهم لداخل العمق يقتلوننا. فراح القائد بتاعهم أمرهم ألا يتبعوهم، ورجعوا إلى بلاد الروم، وجيش المسلمين عاد منتصرا عزيزا. وده كان بفضل الله أولا، ثم الخطة العبقرية التي وضعها خالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه. فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقه وميمنته ميسرة وعلى العكس. فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد، فرعبوا ترعبوا أوي. وصار خالد بعد أن ترأى الجيشان وتناوش ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا، مع حفظ نظام الجيش، جيش ثابت مرتب منظم مفيش فرار، ده جيش منظم وعنده تكتيك بيرجع بحذر. ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة. كانوا في المدينة ولسه جيش رومان خايف فلا يهجموا عليهم، هم راحوا فين ده بيدبروا لنا إيه دول، فطبعا رعب ما بعد رعب، فعرفوا مدى قوة المسلمين. وهذا الأمر مذكور في صحيح الإمام البخاري وكذلك في زاد المعاد وفي تفصيل للمعركة. قتل الفريقين، واستشهد يومئذ من المسلمين 12 رجلا، 12 رجل فقط من 3000، 12 طبعا منهم القادة الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم، غير أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم. تخيل خالد يكسر في يده 9 أسياف وكان يطيش بالهام والرؤوس، فطبعا لم يذكر عدد لأن الجيش رجع، فما كانش في وقت يحصره القتلى من الرومان، فطبعا لم يعرف عدد القتل، لكن الراجح أنهم كانوا كثرة. تعالوا نشوف أثر المعركة دي. وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر الذي عانوا مرارتها لأجله، لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين، إنها ألقت العرب كلها في الدهشة والحيرة. طبعا خلت بقى قريش تترعب، 3000 وراح يقتلوا 200,000 ورجعوا طبعا ايه بقى الجيوش العجيبة دي بقى. فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، إمبراطورية عجيبة جدا، يعني لو قلنا بلغة العصر مثلا يقول لك مثلا البحرين هتقاتل أمريكا، تخيل بقى. عارفين انتوا البحرين عددهم قد ايه؟ 300,000. يقول لك هيروحوا يقاتلوا مثلا يعني جيوش منظمة دولية زي دي مثلا، خلاص كده فين يا عم الحاج؟ تقول ايه؟ خلاص هكذا. طبعا العرب هتتجنن، ايه اللي بيحصل ده؟ نعم. فالروم في الزمن ده كانت امبراطورية ضخمة جدا. فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن معنى جلادها هو القضاء على النفس وطلب الحتف بالظلف، يعني أنك تواجههم خلاص يعني مقتول، العرب تظن كده يعني. فكان لقاء هذا الجيش القليل العدد، الشيخ برضو قال الصغير تاني، حط خط تحت، القليل العدد 3000 مقاتل، مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير 100,000 مقاتل، ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر. دي بقى معجزة وآية بقى. كان كل ذلك من عجائب الدهر، حقيقة معركة مؤتة من عجائب الدهر. ودي بتأكد حاجة مهمة قوي، أن النصر من عند الله، لا بالعدد ولا بالعدد، أنت مأمور فقط بالإعداد، لكن النصر من عند الله عز وجل. إن ربنا قدر التوفيق لك هتوفق، ودي قضية مفروغ منها، ودي بترفع نسبة الإيمان واليقين عند المسلم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكن منهم، كن منهم ولا تخشى مخلوقا قط. وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته. لا، الجماعة دول لهم طراز عجيب، يعني أصحاب النبي دول يعني لازم نخلي بالنا بقى ونعد 1000 عدة بقى، وأنهم مؤيدون ومنصرون من عند الله، دي حقيقة، وأن صاحبهم رسول الله حقا، بس خلاص، وأن صاحبهم رسول الله حقا، دي بتأكد النبوة والرسالة. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام. لا نيجي بقى بس كده، يعني ده كده دي بتأكد إن النبي، وإنه يعني حتى اللي كان بعضهم عنده بعض الشك بدأ يزول. فأسلمت بني سليم، بنو سليم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة وغيره، دي كلها القبائل أسلمت وغيرها بعد مؤتة على طول، جم دخلوا الإسلام راضين. وكانت هذه المعركة بداية لقاء الدم مع الرومان، دي البداية، فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلدان الرومانية واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية. طبعا خالد اكتسب خبرة عالية جدا جدا في قتال الرومان، وخالد يكون هو السبب في تحطيم إمبراطورية الرومان، وكان يقال عنه كده خالد الرجل الذي لا ينام ولا يترك غيره ينام، أي أثناء القتال، مش ممكن لو بيواجه جيش، يا له مستحيل الجيش ينام مدام خالد هو القائد. يقول لك خالد ده عبقري، عبقرية فذة، لازم نعمل له 1000 1000 حساب. وقيل أنه في بعض المعارك مع الرومان قائد الرومان أرسل لخالد يعني يتفاوض معه، فقال له في علو كده وشموخ، انتوا عارفين القياصرة دول دايما كده عندهم، الملوك دي عندهم شموخ وعلو وكبر كده، فبيقول له اعلموا انه ما جاء بكم الى بلادنا ومقاتلتنا الا الجوع وقلة المال، وانا اعرض عليك يا خالد ساعطي لكل جندي من جنودك كسوة وطعاما ومالا وتعود بلا قتال. فعايز بقى، عايز يعني معهودنا كده خلاص، عايزين فلوس، نديكوا فلوس ونديكوا لبس واكل وترجعوا، بلاش معركه ولا قتال. فقال له خالد في عزه المسلم اخطات في الوصف، بل نحن علمنا ان اطيب الدماء دماء الروم فجئنا لنشرب منه. طبعا ده كلام قاده يا اخوه في معارك، في قتال ومعارك امام جنود محاربين معتدين، خلاص كده. إنما المسلم بحق لا يتطلع لهذا أبدا، فهذه الكلمات مضبوطة بالقتال، إنما خارج القتال لا، ده القرآن وصف أهل الإيمان قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني المسلم لا يتشوف لهذا أبدا، والنبي قال كده، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. اتكتب عليك بقى اثبت، زي ما بيعمل خالد الآن. الآن بيواجه الكبر بشدة، كبر الرومان وقائد الرومان، وطبعا قضى على امبراطوريتهم الرومان وكذلك الفرس، فرضي الله تعالى عن خالد. فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلدان الرومانية واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة. طبعا برضو احتلال، لا يعني برضو هذه الكلمة لا، دي بقى عليها ألف اعتراض. المسلمون فيه اسمها الفتوح الإسلامية مش احتلال، لأن نشر الحق مش احتلال، رفع يد الظلم مش احتلال، إنما الاحتلال يكون إيه؟ لما يكون لنشر الباطل ولتمكين الظلم والفجور، ده بقى احتلال. إنما لما يكون في أرض فيها ظلم وظلمات وجور وفيها اعتداءات ويجي الإسلام يرفع يد الظلم عن المظلومين، يبقى ده اسمه إيه؟ فتح إسلامي. فنخلي بالنا من مثل هذه الكلمات في بعض المصنفات، فنقول فتح المسلمين تلك البلاد، ماشي كده. طبعا بعض المصنفين أحيانا بيتأثر ببعض الكلمات المعاصرة، فربما في غفلة عند الكتابة يكتب كلمة أو كلمات فلا بد أن ننتبه لها. سرية ذات السلاسل. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف القبائل العربية التي تقتل مشارف الشام في معركة مؤتة من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين، شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة توقع الفرق بينها وبين الرومان. لازم بقى القبائل المجاورة للوم دي اللي اتحدت معاها، لازم نشوف لها حل عشان نبعدهم عن الرومان، وتكون سببا للائتلاف بينه وبين المسلمين حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى. واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص إخوة كان من دهات العرب، تعرف يعني ده هي؟ يعني الفراسة عنده عالية جدا جدا جدا، والذكاء عنده لا نظير له رضي الله عنه وأرضاه. فكلمة دهات العرب مش معناه وصف بالانتقاص أو فيهم مكر أبدا، بل بالعكس عنده فراسة وعنده ذكاء في الحق لا نظير له، والحيلة إن كانت في الحق تسمى فراسة، واضح؟ فعمر كان من هؤلاء الثلة اللي ربنا اصطفاهم برجاحة العقل والفكر رضي الله عن عمرو بن العاص. فاختار لهذه المهمة مين؟ عمرو بن العاص. يا إخوة حتى الملوك، ملوك الكفار لما النبي كان يراسلهم، وكذلك من جاء من بعد النبي من الأمراء والخلفاء، كان يقولون كده إن محمدا يحسن اختيار سفراء. وكذلك حتى من جاء من بعد النبي لما أحد أمراء المؤمنين أرسل الإمام الشعبي لقائد الروم وبدأ يختبر الشعبي والعالم الكبير ده، وحب يعمل يزرع الوقيعة بينه وبين الأمير، قال له لو مثلك عندنا لتولى أمرنا. يعني إزاي أنت مثلك وتبعتك الأمير برسالة، مثلك أنت يكون الأمير كان يقع بينه وبين إيه؟ بين الأمير. فطبعا رد عليه ردا فيه حكمة عالية جدا جدا، قال لك أن تتخيل إذا كنت أنا بهذه المنزلة، لك أن تتخيل من أرسلني، يعني اللي أرسلني شكله إيه؟ إذا كنت أنت أعجبت بمنطقي وبلغتي، إما اللي أرسلني شكله إيه؟ ده أنا مجرد رسول برسالة. طبعا الكلام ده لما وصل لأمير المؤمنين شرح صدره وعلم أن له رجالا، مش ممكن أبدا الأعداء يأثروا على إيه، لدرجة أنه هو أراد أن يقع بينه وبين الأمير، فأرسل معه الرسالة غير مختومة حتى يقع الشك في نفس الأمير أنه فتح الرسالة في الطريق. طبعا أمير يعلم من هو الشعبي، قال لقد أرسلها معك بلا ختم، قال نعم ولا أدري فحواها، قال أعلم أنك لا يمكن أن تقرأ ما فيها. شوف الأمانة، يعني دايما كان من عادة الملوك يعملوا الرسالة مختومة بالشمع في اختمها عشان ما تفتحش، إلا يفتحها الأمير فقط، فسابها بلا ختم عشان يوقع وهكذا أعداء الإسلام دائما يحطوا إيه بذور الفرقة بين المسلمين. فلازم المسلم يكون على وعي بهذا، ودائما يكون حسن الظن بإخوانه، ولازم يتبين قبل أن يحكم أو قبل أن يسيء الظن بمن حوله، لأن الأعداء كثر. واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه، لأن أم أبيه كانت امرأة من بلي، فبعثه إليهم منطقة على حدود الروم يعني. فهو يعرف يعني أم أبيه كانت من مكان ده، فيعرف أهله ويعرفونه جيدا، فيستطيع التأثير عليهم. يحسن اختيار رسله، مش أي حد بنبعثه. فبعثه إليهم في جمادى الآخرة سنة 8 من الهجرة على إثر معركة مؤتة ليستألفهم، يعني يألف قلوبهم. ويقال بل نقلت الاستخبارات أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة، فبعثه إليه. ويمكن أن يكون السببان اجتمع معا، يعني في جماعة بيجتمعوا عشان قتال المسلمين، والسبب الثاني عايز يألف النبي قلوبهم، فأرسل لهم عمرو. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لواء أبيض، عمل اللواء لونه أبيض، وجعل معه راية سوداء، وبعثه في 300 من صراط المهاجرين والأنصار، ومعهم 30 فرسا، وأمره أن يستعين بمن مر به من بلي وعذرة وبلقين. دي قبائل كانت موجودة في الأعراب على حدود الشام، اسمهم كده قبيلة بلقين، قبيلة عذرة، قبيلة بلي. قال له وانت مر كده بس خد اللي يتلف قلبه هاته معاك، ضمه للسرير. فصار الليل وكمن النهار، كان يمشي بالليل وفي النهار يستريح عشان الرصد. فلما قربوا من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع ابن مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، يعني بعت أحد أصحابه للنبي عشان يجيب له مدد، إن في أعداد كبيرة منتظرة. فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في 200 أمين الأمة رضي الله عنه أرضاه، يعني أرسل معاه كمان 200 وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح، يبقى العدد بقى 500 إضافة لمن ساقوهم في الطريق. وعقد له لواء وبعث له صراط المهاجرين والأنصار، فيهم أبو بكر وعمر. طبعا يقول لك صراط يعني عظماء المهاجرين والأنصار الخيرة منهم، منهم أبو بكر الصديق وعمر، الله أكبر، فيهم أبو بكر وعمر. وأمره أن يلحق بعمر وأن يكون جميعا ولا يختلف. أنتوا اثنين قادة الآن، خلاص اجتمع ولا تختلف. وانتبه معي هنا، القيادة العمر وأبو عبيدة بن الجراح، تحت إمارتهم مين؟ أبو بكر الصديق وعمر. انتبه لهذا، حكم حكم معينة، ما جاش الصديق مثلا اختلف عليهما ولا عمر أبدا، ده اختيار النبي خلاص انتهت القضية. ودي بتعلمنا الأدب مع أهل العلم والفضل وكذا في اختياراتهم، لأن غالبا بكل اختيارات لحكمة معينة، يضع هذا هنا وهذا هنا، دي حكم معينة، المرحلة محتاجة كذا محتاجة كذا محتاجة كذا، فتتوزع الأدوار. أحيانا بيكون مثلا بعض الإخوة عليه عبء ثقيل جدا، فنريحه شوي، مش معناه أنه هو بقى خلاص، لا 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 أنت تعبت أوي كفاية عليك كده، غيرك يشيل شوي وهكذا. أو مثلا الموضوع ده ما يصلحش فيه غير له فلان أو فلان وهكذا. فدي النبي علمنا ده في حكم معينة، والصحابة يعلمونا ده، خلاص في اختيارات معينة لمراحل معينة، وكل صحابي له موقفه وله دوره وله وقته وهكذا رضي الله عنه أجمعين. وده اللي قلت لكم في معالم التربية النبوية، أنه ربى الصحابة على القيادة والجندية في نفس واحد، على الإمامة ويكون مأموم في نفس واحد في وقت واحد. فتجد مثلا كل صحابي يصلح يكون قائد، ويصلح أن يكون جنديا، يصلح أن يكون إماما في الصلاة، ويصلح أن يكون مأموما. حاجة غريبة جدا سبحان الله، يعني كانوا متعدد المواقف في كل مكان تجدهم رضي الله عنهم يقومون بالأمر. ودي المطلوبة في مقام التربية، تربي جيلا فريدا عنده الإيمان الصادق والفهم السديد والعلم الراسخ اللي من خلاله يتمكن من فهم ما يراد بالأمة، وهكذا يكون عنده حكمة، وقبل أن يتكلم يفكر في الكلمة ومآل الكلمة والعاقبة المترتبة على الكلمة. قبل أن يعمل لازم يفكر، لازم يتوجه إلى ربه، يكون العمل خالصا لله، يبتغي به مرضاة الله، ويتابع فيه النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا يلتفت أبدا لرضا البشر أو لسخطهم، لأن الغاية من رضا البشر لا تدرك، إنما الغاية في رضا الله لا تترك وينبغي أن تدرك. يعني فعلا رضا البشر يا إخوة غاية لا تدرك. اللي يفكر إنه يرضي الناس تبقى مصيبته مصيبة، مش هيرضوا، مش هيرضوا، الناس كده مختلفون. فدي قضية مهمة لازم نخلي بالنا منها وننتبه لها. قال: وأن يكون جميعا ولا يختلفا. فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمرو: إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير. فأطاعه أبو عبيدة، حضرة الصلاة من اللي عايز يتقدم الإمام أبو عبيدة. فشوف فقه عمرو بقى، قال له: الجيش الأصلي إحنا، أنت جاي علينا الآن، فالقيادة للأمير عمرو، عمرو هو اللي يصلي، لأن دي منازل يا إخوة ومراتب لازم نخلي بالنا منها. فكان عمرو يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاه، وصار حتى وطئ بلاد قضاعة فدوخها حتى أتى أقصى بلادهم، ولقي في آخر ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا. وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا، البريد يعني زي بيقول لك لسه الاستطلاع، أو يبعثوا برسالة، يروح للنبي برسالة يخبره باللي حصل يعني، بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم، أخبره بأحوال الجيش. وذات السلاسل بضم السين، ذات السلاسل الأولى وفتح، تقرأ بالضم وبالفتح، نقول ذات السلاسل أو ذات السلاسل، لغتان. بقعة وراء وادي القرى، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، بقعة وراء وادي القرى بينه وبين المدينة 10 أيام، يعني سفر 10 أيام. وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جذام يقال له السلسل، فسمي ذات السلاسل. بعد كده عندنا سرية اسمها سرية أبي قتادة إلى خضرة. كانت هذه السرية في شعبان سنة 8 من الهجرة، وذلك لأن بني غطفان كانوا يتحشدون، يجتمعون يعني في خضرة، وهي أرض محارب بنجد، منطقة في نجد يعني. فبعث إليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة في 15 رجلا، فقتل منهم وسبى وغنم، وكانت غيبته 15 ليلة. بهذا القدر نكون قد فرغنا من غزوة مؤتة أو معركة مؤتة ومات لها من سرايا، وصلنا إلى معركة فتح مكة، ودي إن شاء الله نرجئها للقاء القادم إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.